الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 13 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس الموافق غرة شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 ألف. ونبدأ برسالة حق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو والتفريط للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي.
أظن هذه الزيادة نستهديه غير ثابتة. شوف، وردت صحيحة في بعض الطرق: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. نعم.
قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سمعت أن بعض الكتاب وبعض الشعراء بالغوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه شيئا من حق الألوهية، وهذا لا يجوز. والواجب أن نعرف لله حقه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه من غير زيادة ولا غلو ولا
وهذا تحت دفع المحبة. يقولون أن هذا يدفع إليه المحبة، فبعض الناس يغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ما ليس بحق له ويرفعه فوق رتبته، ويزعم أنه تلك مكانته وكذا وكذا، ويعطيه ويغلو فيه، استغيث به وربما دعاه وربما أعطاه أوصافا فوق البشرية وغير ذلك، ويظن بذلك أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. فإن رفع النبي فوق رتبته هذا من الغلو الذي يكون شركا بالله عز وجل. وإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفر، إذا ادعى أن هذا الرجل نبي فإنه يكفر، فكيف بمن يرفع رجلا إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى؟ إذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة نبي وهو بشر يكون كافرا، فكيف بالذي يرفع مرتبة رجل إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى؟ فهذا أولى وأولى أن يكون ماذا؟ أن يكون كافرا. هذا أولى أن يكون كافرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم له حق لا غلو فيه ولا تفريط. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القاعدة وقعدها في الأمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإنسان لا تحمله المحبة على الغلو، وأن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره. ولهذا قالوا فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائم على إعطاء حقه بين الغلو والتفريط. فمحمد عبد هذا رد على الغلاة، ورسول هذا رد على الجفاة. إذن الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف، الناس في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف: طائفة غلة، وطائفة جفة، وطائفة متوسطون. أما الغلة فهم الذين رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره، رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره بالغلو، استغاثة، استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعوا فوق البشرية، قالوا بأن محمدا خلق من نور، بل الخلق وآدم وكذا خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، بل لولا محمد ما خلق الله الخلق. كل هذا غلو، كل هذا غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله قال قل إنما أنا بشر، أي فيما تعلق بصفات البشرية الذاتية، لكنه صلى الله عليه وسلم خير البشر وأفضل البشر وأعظم البشر صلى الله عليه وسلم. فطائفة غلت فيرد عليهم بكونه عبدا، وطائفة جفت فقصرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، طعنت فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، رأته رجلا كسائر الرجال، أنكرت السنة أو بعض السنة وغير ذلك. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء جفات. إذن أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الغالي وبين الجاف. بل يا إخواني بارك الله فيكم، دين الله بين الغالي والجاف عموما، هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية، دين الله عز وجل بين الغالي والجاف. إما أنك تجد تجاوزا في الخروج عن الدين بغلو، وإما أن تجد تجاوزا بالخروج عن الدين بالجفاء. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي وبين الجاف في كل باب، بين الغالي والجاف في باب الأسماء والصفات، بين الغالي والجاف في باب قدر، بين الغالي والجاف في باب صحابة، بين الغالي والجاف في باب الأنبياء، بين الغالي والجاف في كل باب. دين الله عز وجل وسط بين الغالي والجاف، لكن كل يدعي الوسطية. أنا على الدين الوسط وهذا على الدين الوسط، كل يدعي الوسطية، والحكم في ذلك كله للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنقول غالي أو جافي أو وسطي بحسب المعنى الشرعي وحسب موافقة الشرع. نعم نعم نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سمعت غير ما واحد من الخطباء يزيد هنا قوله ونستهديه، ونحن في الوقت الذي نشكرهم على إحيائهم لهذه الخطبة في خطبهم ودروسهم، نرى لزاما علينا أن نذكرهم بأن هذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة.
نعم.
خطبة الحاج.
نعم.
الشيخ بن باز قال: أظن أنه في بعض الروايات، ولكن يحتاج إلى مراجعة حديث ابن مسعود وما جاء في معناه يراجع الحديث.
أيه.
الشافعي في الأمة ذكر لها طريق.
نعم.
الشافعي في الأمة ذكر لها طريق يعني.
نعم.
نستهديه ونستنصره. ساق بسنده الشافعي في الأم ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله. لكن بعض ال.
إيه ذكره رواية ولا؟
نعم رواية يعني.
نعم. لكن هل هي صحيحة؟ تقول الشيخ الباني قال. أي صححة؟ نعم أيوة، الشأن في أن ترد صحيح، الشأن في أن ترد صحيح.
قال في الضعيفة منكر جدا بزيادة الاستهداء والاستنصار.
أي نعم، نستهدي ونستنصر. نعم،
سؤال هل ورد في خطبة الحاجة ونستهديه؟ فأجاب رحمه الله قوله ونستهديه فهي لم ترد في خطبة الحاجة، ولكن بعض الناس يذكر يزيدها ويقول البعض من يهدي له فلا مضل له، من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويعدل عن قوله ومن يضلل فلا هادي له، وهذا خلاف الوارد في السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن الوارد أفضل.
أي ليس بواسع، حينما نأتي إلى تحقيق اللفظة فالأمر ليس بواسع، إنما حينما يكون من جملة الكلام ليس في الخطبة المخصوصة، في جملة الكلام حينما أقول مثلا فإن ربي عز وجل أحمده وأستعينه وأستهديه وأستنصره وكذا على وجه حكاية الكلام العادي، هذا لا بأس به، إنما حينما نذكر خطبة استنانا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتقيد باللفظ الوارد. إذن في الموضع الخاص نتقيد باللفظ الوارد، أما في غير الموضع الخاص فنعم، في غير الموضع الخاص نعم. نعم خلص. نعم
قال
أي نعم كخطبة، لكن حينما تأتي تحكي أو ككلام عام ما في إشكال، الشيء قد يكون في الموضع الخاص له حكم وفي الموضع العام له حكم. القرآن لا يقرأ في السجود ولا في الركوع، لكنك لو دعوت الله عز وجل بدعاء وارد في القرآن وأنت في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إشكال، هذا يسمى ماذا؟ مورد دعاء وليس مورد تلاوة. فالقرآن لا يتلى في الركوع ولا في السجود، فإن ذكرت هذا على التلاوة محرم، ممنوع، ممنوع تقرأ القرآن في الركوع أو السجود، لكن أن تذكر على وجه دعاء لا بأس. كذلك أيضا هنا أن تذكر على وجه عام دعاء وكذا وتوسل بالله عز وجل واستغاثة به سبحانه وتعالى وتوسل بأسماء وصفاته وكذا لا بأس، ده موضع عام، لكن لما تأتي إلى موضع خاص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وهكذا كخطبة حاجة، هذه خطبة الحاجة، هذه قاعدة مهمة جدا، نفرق بين موضع خاص وموضع عام. فإن الشيء على إيراده في الموضع الخاص له حكم وفي الموضع العام له حكم. أنت الآن حينما مثلا تقول في موضع عام تحمد الله على أي شيء، مثلا تقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما تمنع، لكن حينما تأتي في موضع أدب العطاس وتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقال لك ما قاله ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع من جهة المعنى ومن جهة إيراد هذا في الموضع العام، أما إذا جئنا إلى موضع خاص مما يطلب له التعبد في الموضع الخاص فإننا نتقيد باللفظ الخاص، كما ذكرت لكم القرآن في الركوع والسجود له حكم والدعاء بما في القرآن له حكم، له حكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمنهم من يقول نعتذر إليك يا رسول الله، كأنه جالس أمامه، وهذا معناه أن من يقول هذا القول يعتقد أنه يعلم الغيب، والله سبحانه يقول لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم،
بل منهم من يأتي إلى قبره ويطلب منه أن يستغفر له، تأويلا لقول الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فأتون إلى قبره يقولون له استغفر لنا يا رسول الله واطلبنا منه الاستغفار، ولا شك أن هذه شفاعة شركية ولا تجوز، إنما ذلك يكون في حياته، ولو أنهم إذ ظلموا أي حينما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فينقطع الأمر، ولهذا لم يكن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ذلك، إنما يكون ذلك يوم القيامة من الاستشفاع به
صلى الله عليه وسلم ولا يستشفع به بعد موته. نعم.
وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي
فلا ملجأ ولا مجير لي من الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم. والإطراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب لأنه قد حصل أثر، حصل غلو في عيسى فكفر به من غلا فيه حينما رفعوا إلى رتبة الإله فكفروا بذلك، يقولون هو الله هو ابن الله، فلما حصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب. فما الذي أدى إلى هذا الأمر؟ الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: لا تطرني كما طرت النصارى ابن مريم، لا تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، هذا هو مقتضى القول فيه. ولهذا النبي كان يركز على قضية الغلو هذه، فلهذا لما قال: التمس لي حصيات، ثم لما جاء له بالحصيات يوم الرمي رمي جمرة العقبة قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والنبي يقف عند ماذا؟ عند حصاة، أي لا ترفع الحصاة فوق هذا القدر، لأن الزيادة عن المشروع ممنوعة حتى ولو كانت في قدر حصاة. لأن الغلو هو ماذا يا أخوان؟ الغلو هو مجاوزة الحد، ويكون في المأمور، تجاوز الحد في المأمور. طيب والجفاء، النزول عن الحق والتقصير عنه، فالجفاء تقصير والغلو زيادة، فحينما تقصر عن المأمور فهذا جفاء، وحينما تزيد على المأمور فهذا غلو. والمطلوب أن تضع المأمور على الوجه الشرعي صفة وقدرا فلا تزيد على ذلك. ولهذا قالوا: العبادة لابد أن توافق الشرع، إما في سببها، في جنسها، في قدرها، في وصفها، في زمانها، في مكانها، لابد أن توافق العبادة المشروع في هذه الأشياء ولا نتعده، ولا نتعده. نعم.
قال: والإطراء هو أن يرفع فوق منزلته ويعطى أكثر من حقه. وقد فرق الله عز وجل بين حقه الخاص به والحق المشترك بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سورة النور، فقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطع الله ورسوله، وجعل الخشية والاتقاء من خصائصه، فقال: ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
إذن عندنا ثلاثة أفعال: يطع ويخشى ويتقي. يطع هذا حق مشترك، قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن طاعة الله تبارك وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالطاعة حق مشترك، تطيع الله وتطيع الرسول. طبعا تطيع الله على مراد الله، تطيع رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة حق مشترك. ولهذا الطاعة المطلقة تكون لله وتكون للرسول، من عدا الله ورسوله فالطاعة مقيدة. مقيدة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله، فعادت كل طاعة إلى طاعة الله ورسوله، لأنك لا تطيع غير الرسول إلا في طاعة الله، فعادت طاعة الرسول إلى طاعة الله، طاعة غير الرسول إلى طاعة الله ورسوله، لأنها طاعة ماذا؟ مقيدة، مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيع أولي الأمر منكم. لماذا ما أعاد الفعل؟ للتفريق بين الطاعة المطلقة والطاعة المقيدة. فطاعة الله ورسوله مطلقة، وطاعة غير الله ورسوله مقيدة. طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء، من العلماء في الأمر الديني، من الأمراء في الأمر السياسي. فنحن لا نطيع ولاة الأمور سواء كانوا من العلماء أو كانوا من الأمراء إلا في طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. لكن الأمراء إذا لم نطيعهم في الأمر الخاص فلا ننزع اليد من الطاعة العامة، والعلماء إذا لم نطيعهم في الأمر الخاص لمخالفة الدليل، لكن لا ننقص العلماء عن قدرهم. فعلماء السنة لا نتبعهم في الخطأ، لا نتبعهم في الزلة مع حفظ قدره، والأمراء لا نطيعهم في المعصية مع حفظ بيعته. تابهم يا إخواني بارك الله فيكم. طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. طاعة غير الرسول مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة. مقيدة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. فعادت الطاعة إلى طاعة الله ورسوله، عادت الطاعة إلى طاعة الله ورسوله. ومن هنا انتبههم، انتبههم مع عود الطاعة إلى طاعة الله ورسوله، إلا أننا نظرنا إلى طاعة أولي الأمر النظرة الخاصة، ألا وهي ما نقول طالما أما الطاعة. انتبهوا، لولاة الأمور تعود إلى طاعة الله ورسوله، إذن ألغي مسألة ولاة الأمور وتبقى طاعة الله ورسوله. مثل إيه؟ طالما أن الإجماع يعود إلى مستند شرعي ألغي الإجماع ويكون المصدر الكتاب والسنة. دعك من قياس، لأن القياس حتى يقبل مرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. والإجماع حتى يقبل مرده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. إذن ما في إجماع، لأن الإجماع يعود إلى الكتاب والسنة. كذلك أيضا ما في شيء اسمه ولاة أمور. طالما أن طاعة ولاة أمور مقلبة طاعة الله ورسوله، فإننا ماذا؟ إذن نعود إلى طاعة الله ورسوله ونلغي. هذا مبدأ باطل في الأمرين. ليه؟ لأن أمر ولاة الأمور مقسم كالآتي: واحد، أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله نصا، فيكون هنا يجب طاعته. لماذا؟ لأنه أمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أمر الله وأمر رسوله يجب طاعتهما بإطلاق من غير أن يأمر ولي الأمر، فكيف إذا تأكد بأمر ولي الأمر؟ ومن هنا نستفيد أن الطاعة لله نظرا للنص، للرسول نظرا للنص، لولاة الأمور نظرا للنص الآمر بطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عن أمرهم ما لم يكن معصية. يبقى هنا استفدنا مع كون ولي الأمر أمر بما أمر الله ورسوله، لكن استفدنا أن الأمر هنا متعلق بالله، بالرسول، بولاة الأمور. وما تقول أنا الآن لست مطيع لولاة الأمور، أنا مطيع لله ورسوله، لا، ومطيع لولاة الأمور لأن الله ورسوله أمرني بطاعة ولاة الأمور. ومن هنا تكون البيعة والحقوق المتعلقة بولاة الأمور محفوظة. يبقى أنا هنا مستفيد، استفدت أمرا مع إيه؟ مع كوني ولي الأمر أمر بالصلاة، والله أمر بالصلاة، قال أقيموا الصلاة، لكنني هنا استفدت فائدة. حينما يأمرني ولي الأمر يلا أدخل أدخل صلي، فهذه يجب طاعته. يبقى استفدت الطاعة من جهات وليس من جهة واحدة. الأمر الثاني أن يأمر ولي الأمر بما نهى عنه الله ورسوله، فحينئذ لا طاعة له في هذا الأمر الخاص، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في نفس الوقت البيعة محفوظة لانفكاك الجه، حيث إن النهي متعلق بالأمر الخاص والبيعة ثابتة بأمر خاص، وهذه الجهة منفك عن هذه الجهة، ولا يعود العصيان في هذا الأمر إلى العصيان في الأصل. فيه انفكاك جهة. طيب الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما، انتبهوا بقى هذه الفائدة، بما لم يأمر به له في كتابه ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته نصا. فهنا ماذا أصنع؟ لو أنك ألغيت شيئا اسمه طاعة الأمور وعدت بالأمر إلى طاعة الله ورسوله، فأين النص هنا في كتاب الله؟ لا يوجد. أين النص في سنة رسول الله؟ لا يوجد. طيب إذن أنا ماذا أصنع الآن؟ هذا ولي الأمر أمرني بأمر ليس في الكتاب ليس في السنة، فماذا أصنع الآن؟ فنقول يجب طاعة ولي الأمر هنا. ليه؟ لأنها لا تصادم طاعة الله ورسوله، هي لا شك أنها من وجه تعود أيضا إلى طاعة الله ورسوله حيث لم ينهى عن ذلك، لكن هذا مستفاد مستقل. بمعنى حينما يأتيني أوامر في قواعد مرور، في قواعد زراعة، في قواعد وظائف، في قواعد كذا كذا إلى آخره، هذه ليس منصوصا عليها في الكتاب ولا في السنة بنصها، فهنا نطيع ولي الأمر فيها وإن لم يرد فيها في الكتاب والسنة. وعليه تكون القاعدة طاعة ولاة الأمور فيما لم يخالف الشرع، وليس طاعة ولاة الأمور فيما نص عليه الشرع. طاعة ولاة الأمور فيما نص عليه الشرع خصها ببند واحد، طاعة ولاة الأمور فيما لا يخالف الشرع بندان. انتبهتوا يا أخوان؟ تاني عارف. طاعة ولاة الأمور فيما نص عليه الشرع، نص هيختص بالنص بالمنصوص فقط، وبالتالي إذا أمرني بقواعد تتعلق بمرور، زراعة، أي شيء من هذه الأمور، ها أقول أنا ما يلزم من الطاعة لأن ليس هناك نص في الكتاب ولا في السنة. طيب لكن حينما أقول طاعة ولاة الأمور فيما لا يخالف الشرع أعم ولا لا؟ أعم، لأن فيما لا يخالف الشرع منطوقا، فيما لا يخالف الشرع مفهوما، فيما لا يخالف الشرع مقاصد. وعليه فتكون طاعة ولاة الأمور فيما لم يخالف الشرع، فتكون هذه القاعدة أعم. يا أخي نعم، شد الحزام. ليه طاعة ولاة الأمور؟ يا أخي ورد في القرآن شد الحزام، ورد في السنة شد الحزام، أنا مقيد بما قاله الله بما قاله رسوله. شوف يا أخوان الفارق، يبقى أنت أخ سلفي وده أخ سلفي وأنتوا الاثنين راكبين السيارة، تمام، ويخالف بعضكم بعضا في بند ولاة الأمور. السرعة يا أخي ما تزيد عن السرعة، هذه ولي الأمر وضع سرعة. يا أخي وفي نص يقول سرعة 120، هات نص من كتاب الله وهات نص من سنة رسول الله. هذا زي اللي كان أخ أحد الأخوة معنا في المدرسة في الرياض، الشيخ إبراهيم يعرفه، كان ألا هو التوقيع ورد في السنة، التوقيع ورد في السنة، هو التحضير ده ورد في السنة، يعني حضر هو ورد في السنة. وده كان مدرس الحقيقة، أنا أقول أشهد أنه متميز في الفصل، في الفصل متميز متميز، له طريقة وله أداء ومع الأولاد يعني له طريقة طيبة، لكن يقول لك لا عايز تحضير ولا عايز توقيع. ليه؟ ورد يعني ورد في الشرع لازم تحضر لازم تعمل. من هنا ترتب عليه مدير المدرسة قال لي يا شيخ ده ما يتقدمش في الصلاة، مع انه كان امام قبل ما نروح، يعني هو كان سبقني بسنة او سنتين، هو كان امام. قال لي ده لا، ده اصلا استاذ، ده بيشتغل في الربع الخالي ده ما يتقدمش يصلي بقى خلاص. اذا هيبقى الفارق هنا، هل الله قال شد الحزام؟ هل الرسول قال شد الحزام؟ نقول هل الله نهى؟ هل الرسول نهى؟ يبقى هنا صارت الطاعة من الجهتين، وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بصفة طاعة ولاة الأمور. إذن طاعة ولاة الأمور يستثنى منها واحد، بند واحد، ألا وهو ما لم يكن معصية. ولا أقول يستثنى منها أمران، ما لم يكن معصية ويستثنى منها ما لم يرد النص بين الكتاب والسنة. طيب تعالوا ننتقل بهذا المفهوم إلى مسألة الإجماع. فمن أهل العلم أن يقول طالما أن الإجماع يعتمد على نص، إذن الحجة في النص، يبقى لماذا الإجماع؟ لماذا الإجماع؟ وعليه لا يرى الإجماع حجة، إنما الحجة قال الله قال الرسول. طيب، مع أننا عرفنا من الأمة كتاب سنة إجماع قياس، صحيح المصادر الأصلية الكتاب والسنة، والإجماع والقياس مصدران رئيسان من جهة التأصيل وإن كان مبنيان على الكتاب والسنة، لكن هناك صفة للإجماع. هذه الصفة أولا أن مرجع الإجماع إلى النص يعني الظاهر فقط، هذا فيه ليس فيه دقة، إنما مرجع الإجماع إلى ما لا يخالف النص، وعليه قد يكون مرجع الإجماع إلى النص، قد يكون مرجع الإجماع إلى مقاصد، قد يكون مرجع الإجماع إلى معنى مستقى من النصوص بصفة عامة، قد يكون قاعدة كلية، قد يكون إلى آخر ذلك. ومن هنا هل يلزم في الإجماع معرفة النص حتى تتبعه، أو يلزم ثبوت الإجماع؟ يلزم ثبوت الإجماع، لكن في النص يلزم معرفة النص. الأمر الثاني أن النص قد يأتيك من يورد عليه الإيراد في الفهم ويقول هذا النص يورد به كيت وكيت. يا أخواني، عبد الرحمن بيقرأ علي أو سألنا أمس، أنا أريد المقطع ده نصا، هذا الضال هذا حازم شومان يستدل على الفن، الفن مشروع الفن بذوات أفنان فيها وجهان، وجاب الوجه الثاني يعني ذوات فنون، فنون ايه؟ ألوان وأشكال في الجنة من النعيم، جعل هذا الفنون في القرآن، الفنون عنده نص، عنده نص. حسان بن ثابت شاعر والشعر فن، وكان مع روح القدس، روح القدس نازل هذا يؤيد فن، فكان فنانا. انظروا يا اخواني الى الضلال كيف يصل، حسان بن ثابت فنان، ذوات افنان، ذوات الفنون المعاصرة بالمفهوم الخاص، تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى الى هذا الحد. طبعا في موجود في أدلة على الرقص يجيبوها، مش لعب الحبشة، وفي رقص واهتزاز وكذا، في هيجيك لسه، في الرقص وفي كذا، في الرقص وفي كل شيء. لا احنا الكفر ندعيه، من شاء فليوم ومن شاء فليكفر، الكفر نفسه صار له دليل في القرآن. يبقى الفن مش هيكون دليل، يبقى الرقص مش هيكون دليل، الكفر ندعيه، فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر. الباع والكنائس كانوا مجمعين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الغاء الاديان واعتبار الفوارق عن طريقها، اعتبار الغاء الفوارق عن طريق الاديان في القران، انما الفوارق بالتقوى والعمل الصالح، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بغض النظر دينك إيه. فلا تستعجبوا، الفن الدليل ده عادي جدا، الكفر الدليل، يبقى الفن مش هيبقى الدليل إذا كان الكفر الدليل. وإذا كان المحلات الباطلة العبادة بدليل، كل هذا بدليل. فإذا الإجماع يحسم قضية الفهم، يحسم قضية الفهم، ويكون عندنا قطعية في الفهم، وإلى فمرجع الدين كل إلى قال قال رسول، لكن العلماء ما تكلموا في الإجماع وصنفوا في الإجماع، والله ما دل على الإجماع. الآية نفسها يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، دليل إجماع. ما وجه ذلك؟ أنه أمر عند التنازع إلى قضى الله قضى الرسول، إذا لم يتنازع فإجماعكم حجة، إذا لم تنازع فيجمعكم حج. ما تتفقون على حج عند التنازع إلى الله وإلى الرسول. معنى ذلك إذا لم يقع التنازع فإلى ما ذهبتم إليه؟ قال تعالى: ومن يشقق رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طب فين سبيل المؤمنين هذا؟ سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين غير النص يا نورين ولا هو النص؟ سبيل المؤمنين غير النص، وإن كان معتمد على النص سبيل المؤمنين ما يخرج على النص، لكن سبيل. ولهذا قال النبي لو كان الأمر كتاب السنة فقط، النبي قال في حديث الإعراض بن سريع: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طب ليه سنة الخلفاء الراشدين؟ ليه؟ طالما سنة النبي كافية، إذا تكون كافية طالما المرجع قال وقال رسول فقط، إذا لسنا نحتاج إلى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ سنة الخلفاء الراشدين. طيب، وفي حديث معاوية وأنس و أبي هريرة وجماعة من الصحابة، حديث الصحيح حديث الافتراق، حافظ عليه، حديث الافتراق ده مش حديث عادي، الأحاديث الكلية دي حافظ عليه، وحافظ عليه بمصطلح أهل السنة لأنها أخذت صبغة بحثية خاصة وضب عليه، لأن العداء توجه إلى حديث الافتراق. ليه؟ لأن الأمر متعلق بشرعية الافتراق، فالحديث اخذ ايه؟ اخذ صفه كده خاص. خلي بالكم، انتبهوا، احيانا يكون الحديث عادي كبحث فقهي، كبحث حديثي في ثبوته وعدم ثبوته، كبحث فقهي في استنباط احكام، وفي حديث كده بياخد ايه؟ لبسه جديده كده، لبسه جديده اسمه كده، لبسه جديده. اللبسه دي حافظ عليه ليه؟ لانها ستكيف لك صفه البحث. حديث الافتراق، يعني عايز تقول لي ما تبحثش هو ثابت ولا مش ثابت ولا كذا، ابحث بحثا علميا حديثيا، تتعلم طرقه وتتعلم الحكم عليه وتحكم، لكن ما تبحث بحث اسقاط حيث ان هذا الطريق ضعيف اذن اسقط، فالحديث ضعيف والمعنى الذي فيه ضعيف، وإن قول كلهم في النار إلا واحدة لا يتصور، حتى قال بعضهم كلهم في الجنة إلا واحد، مو كلهم في النار إلا واحد. ده اسكت، ده حديث أهل السنة، حديث الافتراق اللي تواتر على الاستدلال به في كتبه، اسكت. الشغل بقى الدروشة بقى وحديث بقى وتواتر ومش عارف ايه وكلام من ده، احنا نجيب علم الحديث ده ونلفه بقى ونرميه عشان خاطركم، هو انتوا واقفين هنا بالمرصاد كل حاجة اصلا حديث؟ هذا فهمك؟ لا، ده صنعة حديثية عالية، بس انت لسه في كراسة المربع، هتنعمل لك ايه؟ لسه انت في كراسة المربع. انت بتعرف تقرأ رشدة؟ طيب تعرف تقرا شطة الدكتور؟ لا، لانك انت ما تعلمتهاش اصلا في اولى ابتدائي. هتلاقي الدكتور عمل احرف كده، احرف بس، ومع ذلك الناس بتقرا، صح؟ هو كده الحروف دي لازم يكون عندك انت خبره عاليه جدا بالحروف، تشبك حرف ده مع حرف ده مع حرف ده مع حرف ده. لكن انت بقى عايز الالف، ها؟ الالف المستقيم ده والهمزه اللي عام، وعايز الباء، طالما ما طلعتش الباء يبقى ما مش باء، دي مش باء اصلا، مش قارئها باء. لا، اولا من اللي صحح حديث الافتراق؟ ثانيا من اللي ضعف حديث الافتراق؟ شوف كده، عمر الامه منذ ان رميل ضعفه لم يضعفه واحد من اهل الاختصاص والائمه النقاد، انما طرأ التضعيف من البعض من المتأخرين، إنما حديث الافتراق حديث صحيح صححه أئمة المسلمين، ما أحد، لا أحمد ولا ابن معين ولا ابن مديني ولا ابو زرعة، ما أحد ضعف هذا الحديث وتوتر على نقله، وله طرق كثيرة جدا بمجمع طريق معاوية أنس عوف بن مالك أبو هريرة جماعة من الصحابة. الشاهد فيه ما هو؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ألا يعني دين الجماعة إذن معتبر؟ يبقى مسألة الإجماع هذه معتبرة، وإن كانت الجماعة جماعة إيه؟ تعود إلى الكتاب والسنة. فمسألة تهميش وجعل الإجماع ونفي أن يكون الإجماع حجة على اعتبار اعتماده على نص قول مردود لا يؤبه إليه حتى ولو قاله بعض الأفاضل. هذا مردود، لأن مستند الإجماع أعم من النص، أعم من النص. مستند الإجماع أعم من النص. مستند طاعة ولاة الأمور أعم من النص. يبقى إذن تكييف ما يتعلق بهذه المسائل لابد أن يعتبر، لابد أن يعتبر. فعندنا حينما نقول طاعة ولاة الأمور نقول إيه؟ إلا في معصية. إذن عدا ذلك من الأمور التي يأتون بها من قبل المصالح وضرء مفاسد لا يلزم أن يكون فيها النص، لا يلزم أن يكون فيها ماذا؟ النص، لكن يلزم ألا تخرج عن النص. كذلك أيضا من الإجماع لا يلزم أن يكون فيه النص المباشر، وإنما يلزم ألا يخرج عن النص، لأن دليل أعم من النص. أقصد النص، النص بمنطوقه، أقصد النص هنا بمنطوقه، هذا أعم، هذا عام. ولهذا الإجماع لو قطعي وصلني لا يحتاج ولا يتوقف عملي به على معرفة النص ولا معرفة الدليل الذي ماذا الذي يعتمد عليه. فإن قال قائل لكن هل يتصور إجماع بدون مستند؟ ما يتصور. طب خلاص يبقى المستند؟ لا، ليس هذا هو محل البحث. ولهذا ما كان علماؤنا ينصون على أن المصادر كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي إذا لم يخالف، وهكذا. نعم، ما في إجماع قط مستند ضعيف. يبقى احنا رجعنا إلى نص، والنص سيكون ضعيف، هيكون هنا المستند على الايه؟ على المعنى الموجود اللي هو دلت عليه سائر النصوص. المعنى صحيح، احنا عندنا اجماع على ان من قول وعمل يزيد وينقص، تمام، وهذا ما له نص. طيب عندنا اجماع على ان الماء اذا تغيرت اوصاف اللون او الطعم والرائحه هذا لا يتطهر به، مع كونه النص في ذلك ضعيف باتفاق الائمه. زيادة إلا ما غلب على وني وطعمه وحيه ضعيفة بالاتفاق. والإجماع عليه هو ده بقى اللي احنا نقول بقى الإجماع على المعنى وليس الإجماع على الحديث، ده بخلاف الحديث المتلقى بالقبول. الحديث المتلقى بالقبول شيء، والإجماع على هذا الحديث شيء آخر. أي أن الأمة مجمعة على أن الماء يتطهر به طاهر ما لم يغلب عليه أحد أوصاف النجاسة الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة. هذا معنى ليس مستند النص، بخلاف ما مستنده النص. الحديث المتلقى بالقبول مستند النص، والمعنى المتلقى بالقبول ليس مستنده النص. من هنا كيف يكون العمل وده إجماع على حديث وهذا ضعيف ولم يقل أحد الحديث صحيح والأمة متفق على ما به؟ يبقى هو شرحه الموجود في حديث المتلقى بالقبول. لا، هذا حكم حديث وهذا حكم معنى، وعليه الإجماع على العمل شيء، وماذا والتلقي بالقبول للحديث اللي هو شروطه تقوم اسناده شيء اخر. في فرق بين الحكم على الحديث والحكم على المعنى خطر فيه جدا جدا جدا، اللي هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده ما يتقنوش إلا حاذق، ما يتقنوش إلا إيه؟ حاذق. المعنى ده إلغي الحديث خالص، ما غلب على أونية وطعمية إلغيه خالص، ما في حديث عندنا هذا أصلا. حديث باتفاق أهل العلم على ضعف ده مش موجود حديث، نرويه فقط فقط نقول أنه أروي حديث كذا 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 ولكن حديث ضعيف، لكن الأمة متفقة على أن الماء باق على أصله ويتطهر به ما لم يخرج عن هذا الأصل بإيه؟ بنجاسة تخالطه فتغلب على لونه وطعمه. إذا ليس المستند ماذا؟ وإلا تورط نفسك. أنها نرجع تاني إلى مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأحكام، ومستند الإجماع يكون حديث ضعيف وما لا ده زي إيه؟ مثل إيه؟ مثل ما تذكر أنت عن منبر وقد جاء في الحديث الضعيف باتفاق لكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، وأنت بتخطب بالمعنى وبتعلم المعنى مع كون الحديث ضعيف، هل تعليمك للمعنى استدلالك بالمعنى تصحيح للحديث؟ شرحه شرحه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحديث المتلقى بالقبول اللي هو ماذا؟ اللي هو شهرته تغني عن إسناده اللي هو المتلقى بالقبول. هذا حكم وهذا حكم، ليس الإجماع على المعنى، ليس التصحيح للمعنى دون النص، لا، في تصحيح المعنى دون النص صحيح، وفي تصحيح للنص الذي يتضمن معنى. ولهذا في هذا الحديث قد لا تجد معناه في النصوص الأخرى، لو حديث مضاقة بالقبول قد لا تجد معناه في النصوص ماذا؟ في النصوص الأخرى، فهذا يغنى عن الإسناد فيه. فهنا الإجماع قد يكون مستقى من ماذا؟ من سائر النصوص، ولو في حتى نص ضعيف ما نقولش ان هذا مستند الإجماع، اي على المعنى هذا على بناء على الحديث استدلالا بالحديث وقع الإجماع، لا، انما المعنى الموجود في الحديث الذي يتفق مع سائر النصوص والمستقى من سائر النصوص يدل عليه هذا الإجماع. واضح اخواني؟ يبقى إذن شوف الشنقيط وغيره مسألة مستند الإجماع، يبقى إذن هذا أعم. فطاعة طولة الأمور مسألة إجماع هذه كلها لابد نعرف جهة أو تصور المسألة، التصور هل طاعة طولة الأمور يلزم أن تكون فيما نص عليه كتاب ربنا سنة نبينا؟ أنا أقول لك إذن سنختلف وإحنا في السيارة، كم اختلافا؟ شد الحزام؟ لا ما تشدش الحزام. هشد الحزام وأقول الأمر منكم، لا ما تشدش الحزام، ما في نص يقول شد الحزام. طيب هتبني في أرض زراعية ملكي، ملكي ما بنيش فيها ليه؟ ملكي أصلا ما بنيش فيه ليه؟ وتعطلة الأمور، لا ما في نص يقول كذا، لا هذا خلاف. روح الصحراء، من أحيا مواتا هات ميكانة وكذا ويلا ويحيي الموت هذا وهو لك. طب طاعة طولة الأمور تمنع، لابد نرجع نظرا لمصالح حصلت، وإلا لو الناس تركوا على هذه الأمور لوقعت مقاتل عظيمة جدا بين الناس، وقع قتال عظيم بين الناس. يبقى يا أخواني بارك الله فيكم، هذه الجهة جهة مهمة جدا جدا جدا، قريب منها مسألة شرع من قبلنا، شرع لنا إلا إذا ورد من شرع ما يخالفه، ولا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد من شرع ما يؤيده. هيبقى جهة البحث إيه؟ جهة البحث شرع لنا ما لم يرد ما يخالفه، يبقى إذن الأصل العمل به. طيب ليس شرعا لنا إلا إذا ورد، يبقى الأصل ليس محل إقتداء إلا إذا ورد النص، يبقى هنا هحتاج نص ينفي وهنا هحتاج نص إيه؟ يثبت. فمهم جدا أن يكون ماذا؟ تصور البحث وتكيف البحث، هذا هو نعم. وقصد أهل العلم الذين ذكروا زي شيخ الإسلام في بعض المواضع لما يقول معتمد نص، المراد مستند، المراد ماذا؟ مستند. ها نعم عصي.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام وغيره والأصل الثالث الإجماع، قال ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة،
ويجب تقديمه على
ما يظن من معاني الكتاب والسنة،
ما يظن من معاني الكتاب والسنة، الدلالة فالإجماع قطعي، تظن أنت من أن هذا الدليل يدل على كذا ويظن غيرك ويظن كذا، اقطع هذا الأمر. عرفتم يا إخواني قيمة الإجماع، قيمة الجماعة، قيمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ ما قال ما أنا عليه وأصحاب. طب وأصحابي؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيد المهدي. نعم.
وعلى المجتهد أن ينظر.
نعم. إيه؟
وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعا ثابتا في نفس الأمر قالعا للشواغب لا يقبل نسخا ولا تأويلا.
هذا بينقله ابن القاسم.
قال شيخ الإسلام وغيره.
قال شيخ الإسلام وغيره. أعد. قال شيخ الإسلام وغيره.
قال الأصول الأدلة ثم قال والأصل الثالث الإجماع.
ها.
قال ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل
مسألة. الكلام هذا كلام. قول الأصل الثالث. اقرأ الأصل الثالث.
قال والأصل الثالث الإجماع. قال وينقل. قال ويجب تقديمه على ما يظن من معاني.
فين كلام شيخ الإسلام؟
هو قال شيخ في أول الكلام، قال شيخ الإسلام وغيره أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر.
اقرأ ما تشرح ليش. أنا عايز القدامى في الكتاب اقرأ.
فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول وكلية الشريعة وعمدة الملة والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، ولا طريق إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة، وليس بمحتاجين إلى تقريب واستدلال. والأصل الثالث الإجماع. قال ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، وعلى المجتهد أن ينظر إليه أول شيء في كل مسألة، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه لكونه دليلا قاطعا ثابتا في نفس الأمر قالعا للشواغب لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة وأنه قطعي معصوم، فإن أهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، وكثير من الفرائض التي لا يسعى أحدا جهلها إذا قلت أجمع الناس لا تجد أحدا يقول هذا ليس بإجماع، ومجرد النزاع لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع.
تمام. يبقى هذا هو، ولهذا يكون هنا الإجماع قاطعا للمعاني المضمونة التي قد يريدها البعض على نصوص الكتاب والسنة. هذه ثمرة الإجماع، ثمرة الإجماع. ولا يحتاج أن تنظر إلى ماذا أو أن توقف العمل على معرفة الدليل، إذ هو معلوم معروف أنه مستند إلى ما يصح الاستناد إليه. قد تعرفه أنت قد لا تعرفه، قد يكون من منطق النصوص وقد يكون من مفهوم النصوص. نعم. نعم. الايه؟ تشبيه؟ تمام.
قال الشيخ طاهر الجزائري في
الشيخ من؟
قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر.
من طاهر الجزائري ذي؟ ها؟ بابا انت مالك نزلت بينا عبد اللطيف؟ ده نزله كبيره قوي. انت وديتني يا ابني فين يا ابني؟
كلامه جيد.
طب حتى قلت قول بعض. لا 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 اسكت.
كلام الشنقيطي.
لا لا خلاص احنا بتوع طه الجزائري برضه، حتى لو هو حتى احنا تنزلش بينا كده مره واحده، ده هبوط اضطراري ده يا عبد اللطيف.
شيخنا كلام جيد وبينقل
اجماع. اخرنا شنقيطي ابن بزع ثيمين فوزان لجنه. لا 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 ما تنزل. ماشي ماشي على العين وعلى الرأس. كنت تقول بعضها يعني خليه مرة تانية يعني. لا 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 هبوط هذا اضطراري ده. ها نعم يعني احنا دي اصول درسنا، دي اصول قواعد عندنا في الدم. الحق احنا بنقبله، ده لا يتنافى مع عدم قبول الحق. الحق احنا بنقبله، لكن استدلالنا بطبقتنا. اخرنا هؤلاء. نعم. طلع مفوضة كمان. لا احنا عايزين عيار 24، ما بيشتغلش احنا في 21. سبايك بس، سبايك قبل حتى النقش اللي ممكن يبقى فيه سبايك بس. نعم.
قال الشنقطي رحمه الله تعالى في مذكرة الفقه أصول الفقه قال: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب والسنة، فتواتر السنة مرتبة القرآن، ثم أخبار الآحاد. واعلم أن الإجماع
يعني قول المتواتر بالكتاب والسنة أيضا في نظر، يعني التواتر يعود على سنة، أما الكتاب متواتر متواتر يعني ما يحتاج الكتاب، ما في أحد. نعم.
قال: واعلم أن الإجماع الذي
يذكر هو كمصحف عثمان، وإلا فيه بعض القراءات فقد شرط التواتر لكنها ليست من القراءات في مصحف عثمان، فمصحف عثمان هذا متواتر. نعم.
قال: واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليين تقديمه
الأصوليون
واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، أو وأما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف، إلا أننا نجزم أن الصحابة
يعني تارة يكون معروفا وتارة يكون غير معروف، لكننا نجزم ها
إلا أننا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. أذكر أمثلة.
تمام.
طاهر بن عاشور يقول في كتاب التحرير والتنوير،
لا إذا كان هو هذا وصف معروف،
قل كانت الآية أسعد بما
لا بس لا استنى 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 بس بس هذا قد لا يكون هو لو كان هو طاهر بن عاشور معروف عند التفويض عنده، لكن
طاهر بن عاشور تونسي
لكن هذا جزائري، ابحث فيه كده شوف هذا من نعم غير معروف يعني بس
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وإما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر بل قد يكون ظن الإجماع خطأ. والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر به.
نعم.
ابن الجوزي شفنا في ذوات أفنان
الايه؟
ابن الجوزي في زاد المسير
خلاص معروف
قولين في نعم. ذوات أفنان
نعم نعم كويس. أيوة بس النص ده كما قلنا منطوق مفهوم وهكذا، ليس فقط أن يكون المنطوق. نعم. ولهذا احنا بنقول يستند مستند، فالمستند اعم، المستند اعم اعم من كلمة نص، اذا قد تفهم من النص هذا ان كونه ايه كونه منطوقا. ولذا نقل البعض الاجماع اتفق كل من يعتد بقوله على نوع عقد الاجماع الا عن مستند.
نقل بعضهم في بحث شيخنا بعض الأقوال.
نعم.
قال ابن الحاجب: لا إجماع إلا عن مستند. وقال الزرقشي: لا بد له من مستند، لأن أهل الاجتهاد ليس لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام.
نعم.
وقال السبكي: مذهب الجماهير أنه لا يجوز حصول الإجماع إلا عن مستند شرعي.
نعم.
قال السمرقندي:
هو كله بيعود إلى كلمة النص، لكن قلنا النص إما أن يكون النص هذا منطوقا، إما يكون مفهوما، إما يكون فحوى النص، هو كله بيعود إلى النص. نعم نعم.
قال الشيخ النجمي.
نعم.
اتفق الكل على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها خلافا لطائفة شاذة فنم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى باختيار الصواب من غير مستند. ذكر المسالك
لا هو أيضا هو قد يوفق أيضا مع التوقيف توفيق وتوقيف، لكن كما قلنا التوقيف قد يكون ماذا معاني مقاصد كليات الشريعة. نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى
يبقى هنا عندنا ما يطع الله ورسوله الطاعة مشتركة بين الله ورسول ثم الفعل يخشى ويتقي هذه خاصة بالله، ما جاء ويخشى الرسول، ما جاء ويتقي الرسول. ولهذا في القرآن ألا قال أفلا تتقون، أفلا تتقون ولا أفلا تتقون، ها بفتح النون ولا بكسرها؟ هات الآية، ها أفلا تتقون بالفتح يعني أفلا تتقون الله عز وجل. فالتقوى تكون لله والخشية تكون لله عز وجل والطاعة مشترك، فهناك حق مشترك طاعة الله طاعة الرسول، هناك الإيمان كذلك الإيمان بالله والرسول، وهناك حق يكون لله عز وجل وهو خشيته وتقوى مثل الحسب والإتيان. الذين يلمزونهم الطعيم من في صدقاته والذين يجدون ومنهم من يلمزك في صدقاته فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإتيان لله وللرسول، والحسب يكون لله عز وجل. قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى الإتيان لله وللرسول والحسب لله عز وجل. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى وقد لخصت حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الجائزة له في أوضح الإشارة في الرد على من أجاز،
ومنها قول الله عز وجل لتؤمن بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه بكرة وأصيلا. قالوا هذه الآية فرقت بين الحقوق، فحق الله ورسوله لتؤمن بالله ورسوله الإيمان، وتعزروه وتوقروه هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر تعزير وتوقير. طيب وتسبحه بكرة واصيلا هذا لله عز وجل، ما نسبح الرسول، نسبح الله وتسبحه بكرة واصيلا. يبقى هذه الآية جمعت الحقوق الثلاثة، حق مشترك الإيمان تؤمن بالله وتؤمن الرسول، حق خاص بالله التسبيح، حق خاص بالرسول التعزير والتوقير. وإن كان بعض العلم يرى أن هذا أيضا يعود فيه الضمير إلى الله عز وجل، لكن هذا المشهور. نعم نعم. الإيتاء، الإيتاء لله الرسول سيؤتينا الله. نعم. لما الإتيان يعني هو المجيء. نعم.
قال وقد لخصت حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الجائزة له في أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة بذكر الآيات والأحاديث الدالة على تعظيمه وتعزيره وتوقيره في ذلك. فقلت في صفحة الخامسة والعشرين بعد المئتين وقد اتضح من هذه الآيات أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم متابعة أمره والإذعان لحكمه والرضا بقضائه، وألا خيرة لنفسك مع خيارته، وألا تقدم أمر أحد على أمره ولا نهي أحد على نهيه، وأن تجيب دعوته وتصدق خبره إذا أخبر، وأن تحبه أكثر من الأهل والمال والولد، وتصلي عليه إذا ذكر، وأن تعلم أن الحياة والفوز والفلاح والفوز والظفر والنجاة
في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن الهلاك والموت والخسار والبوار في مخالفة أمره والتجرؤ على نهيه نواهيه وتكذيب أخباره، وأن سعادة العباد منوطة باتباعه وتعظيم شريعته والانقياد له والتأسي بأخلاقه وأعماله في سلمه وحربه ومدخله ومخرجه، وتعظيم سنته وإنزالها بالمنزلة اللائقة بها بحثا عنها وتأسيا وعملا بها ووقوفا عندها ودعوة إليها وجهادا في سبيلها وبذل الجهد في نشرها وإعلائها وبذل النفس والمال ونصرته وغض الصوت عنده في حياته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وبغض من أبغض وما أبغض وحب من أحب وما أحب ومحاربة من حاربه ومسالمة من سالمه والرجوع إلى حكمه عند التنازع والرضا به، وأن نخالف ما تهواه النفس من الشهوات والأهواء والمذاهب والأعراف والعوائد والتقاليد الحزبية والمذهبية أو القبلية أو الوطنية. إن من المنكر
الله أكبر، يعني هذه الحقيقة تفصيل لهذه الحقوق التي تكون للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، نعم هذا من جهة صفاته الذاتية كبشر، لكنه صلى الله عليه وسلم رسول مجتبى ونبي مصطفى اصطفاه الله عز وجل واجتباه، فله من الحقوق ما ليس لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم له من الحقوق ما ليس لغيره من الناس، وإن كان في بشريته صلى الله عليه وسلم يتفق مع سائر البشر. ولهذا العلماء قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته أو يحب لصفاته؟ فأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، إنما يحب لكونه نبيا رسولا. الذي يحب لذاته رب العزة سبحانه وتعالى، هذا الذي يحب لذاته لكمال ذاته وأنه ليس كذاته ذات، هذا الذي يحب لذاته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لكونه رسولا نبيا اصطفاه الله عز وجل واجتباه. فالنبي له من الحقوق المتعلقة بالرسالة والنبوة ما له مما ذكره الشيخ هنا، ويجمعها في الحقيقة ما ذكره كله، يجمعه ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حينما قال: تصديقه فيما أخبر واجتناب ما وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة. من جهة الأخبار يجب التصديق، ولهذا تعريف البلاغيين والعلماء بأن الخبر ما احتمل الصدق والكذبة، هذا فيما يتعلق بأخبار من عدا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأخبار ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يجب تصديقه، ومن نفى ذلك فإنه كافر، بل ومن تردد وشك مع العلم بالنص فإنه كافر. وطاعته فيما أمر، سواء كان هذا الأمر الوجوبي أو كان هذا الأمر الاستحباب، واجتناب ما نهى عنه وزجر، سواء كان هذا النهي للتحريم أو كان هذا نهي للكراه، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالطريق إلى الله مسدود إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل طريق الله مسدود إلا ما كان من طريق صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتصديق الأخبار، فيما يتعلق بامتثال الأوامر، باجتناب النواهي، ولا يعبد الله إلا بما شرع. ومن ذلك النهي عن الغلو والنهي عن الجفاء وكذا، لأن هذا مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بما شرع عامة في كل ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن من المنكر والإثم الكبير والشرك الأكبر أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الله تعالى، وذلك كما قال البصيري: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. وقال عبد الرحيم البرعي: يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة المحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. وقول عبد الرحيم أيضا: يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي وملاذي يوم يلقاني، هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب، ونفس كل أحزاني، وأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي، وإن بعدت داري وأوطاني، إني دعوتك من نيابتي برع، وأنت أسمع من يدعوه ذو شاني، فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي.
هذا الرسول يسمع؟ نعم.
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفراني.
طبعا كل هذه استغاثات بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة له أن يكون ذلك الأمر يوم القيامة له وفي الدنيا. لكن طبعا الصوفيون والقبوريون يقولون بأن هذا مرادهم من هذا كله ما يكون يوم القيامة. نقول هذا مردود عليه من جهات، منها أن هذه الاستغاثة لا تكون في الدنيا، إذا كنت في الآخرة فذا مع مجموع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس والخلق كلهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا يكون يوم القيامة ولا يكون الآن، أن تخاطب الآن. الأمر الثالث أنك أعطيت النبي حق الشفاعة لمن يشاء هو، لا ما يشاءه الله له، لأنك تطلب من النبي الآن. انتبهوا، يلعبون علينا يا إخوان، ويقولون مثل محمد حسن الددو لما أخرج تحريفات على كلام البوصيري، وأن البوصير له مقاصد ولابد من عود الضمير، ودخلنا في عود الضمير وعود الضمير، والضمير في اللغة العربية، وقد يعود إلى إيش يعود الضمير؟ خلي الضمير يعود إلى ما في ضميرك أنت، حتى خليه إلى ضميرك أنت يا ددو. طيب إلى ضميرك أنت، خليه أي ضمير يؤهلك ويرخص لك أن تنادي النبي الآن وأنت في حياتك. الثاني، إذا كانوا يطلبون الشفاعة من يطلبونها الآن؟ يطلبه الآن من ميت. الأمر الثالث، هل النبي يملك شفاعته يوم القيامة؟ قل لله شفاعة جميعا، ليست لنبي ولا ملك إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: فيحد لي حد. النبي يشفع 4 مرات، كل مرة يستأذن، فيحد لي حدا. فلماذا تطلبها ممن لا يملكها حتى يوم القيامة مطلقا إلا بإذن؟ ولهذا اختصارا اطلب الشفاعة ممن يملكها، فقل اللهم شفع في يا نبيك. يبقى يكون دعاؤك لمن؟ لله عز وجل، اللهم شفع في يا نبيك. إنما تقول يا أكرم الخلق ما لي من، الخطاب هذا ليه أصلا؟ خطاب ليه؟ النبي يسمعك؟ النبي يطلع على حالك؟ أنا قصد يوم القيامة، خلي يوم القيامة، خلق كلهم سيأتون النبي يوم القيامة. هذا تلاعب. فهذه استغاثات بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي قبره ما تجوز، حتى ولو تعلقت بهذه الشفاعة التي تقول أنت يوم القيامة، لو سلمنا جدل أنك تريد الشفاعة فإن ذلك لا يكون اليوم. طب وحجة المشركين إيه الآن؟ اللي بيستشفع بالنبي بيقول إيه الآن؟ ما بيستشفع بالنبي الآن، مع أنه يعلم أن ستكون. ولهذا ابن عبد الوهاب لما ذكر في كشف الشبهات قال: فإن قالوا فإن نطلب الشفاعة ممن أعطاه الله عز وجل. احنا بنطلب الشفاعة من الرسول والله أعطاه، لكن نقول أعطاها يوم القيامة ولا الآن؟ النبي ما يشفع الآن صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة خلها ليوم القيامة مع مجموع الناس، ثم قد يؤذن لك فيك وقد لا يؤذن، لأن الشفاعة لها شرط وإذن، منها الإذن ومنها الرضا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من الرضا، ولا بد من ماذا؟ ولا بد من الإذن. وهل تضمن أن الله يرضى عنك؟ وهل تضمن أن الله يأذن نبيه؟ ولهذا فإنك تختصر فتقول: اللهم فشفع في نبيه. ذكرنا في الحاشية عن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد، اقرأ. قال وبعد الأبيات،
قال: وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة. وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه، ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره
إلى آخر ما قال. نعم نعم.
قال مصطفى السباعي مرشد جماعة الإخوان في بعض الدول في سوريا، يقول: عندما زار قائد المدينة النبوية أمام قبر النبي: يا سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم، لم أغفل ولم أنام.
نعم، هذه كلها استغاثات برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أي نعم.
قال الدد: هذا الخطاب لا يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يخاطب به الله سبحانه وتعالى، ولكن تداخل الضمائر يقع، وهو معروف في اللغة، وهو مثل قول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه أي تسبح الله، وليس بمعنى تسبح الرسول.
هذا جاهل، هذا جاهل يلبس. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم. في خلاف في قاعدة الضمائر، شوف انتبهوا، ودي القاعدة احنا بندندن عليها دائما. هو في إشكالية، القاعدة وحدها كده في إشكالية، تداخل ضمائر وكذا وكذا، يقول الضمير يعود على القاعدة في نفسها كده، في إشكالية؟ ما في إشكالية. لكن إسقاط القاعدة على هذا الكلام، إسقاط القاعدة على هذا الكلام، وفي إشكالية إن اليد تأتي عن القدرة؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية. في إشكالية إضافة مخلوق لخلق؟ في إشكالية؟ ما في إشكالية. قاعدة في نفسها ما في إشكالية. لكن إسقاط القاعدة أن تقول بل يداه مبسوطتان، أن المراد باليد هنا القدرة. فصل بين قاعدة أن اليد تأتي عن القدرة، وبين السياق بل يداه مبسوطتان. يداه يا أحول يا أعمى، يداه مش يد. اليد في اللغة العربية القدرة، ما فيش يدان في اللغة العربية بمعنى القدرة. شوف السرقة اهو، ده بقى اللي بيسرق فيه غمضة عين. اليد في اللغة العربية القدرة، بيداه قدرة بس كده. يحول يا أعمى، اليد في اللغة العربية تأتي معنى القدرة، لكن يده في اللغة العربية تأتي معنى القدرة؟ سرقك، لفك، شبه بس حطها في جيبه. حاوي دول خزعبلات دول زي الحاوي تماما. هين يد بعضنا كلها. طيب كم جئنا امام كلام البصيري خرجنا بقاعدة اصل الضمائر ممكن صح في نفسها صح الضمائر كذا وبعدين يدخلها لك في هذا. فهؤلاء يعمدون الى القاعدة المستقلة ثم يسقطونها على غير منزلها. فالقرآن كلام الله مثل القرآن بيت الله مثل بيت الله. هذه إضافة مخلوق لخالق صح. بيت الله إضافة مخلوق لخالق وعليه يكون القرآن كلام الله من إضافة المخلوق لخالق. عليه ديت عليك أنت عليك أنت لأن الإضافة هنا إضافة ماذا أعيان منفصلة. والأعيان المنفصلة هذه تكون إضافة مخلوق لخالق بيت الله ناقة الله. إنما دي إضافة معان. القرآن كلام الله غير ناقة الله. ناقة غير كلام. كلام معنى. ناقة عين. عين منفصلة بخلاف عين متصلة. وجه الله بل يداه يدا عين متصلة. هذا من حيث هو. ولهذا كلامك صفتك يداك صفتك حمارك ملكك. اللي مش اللي ما يفرقش بين الحمار وبين اليدين يبقى الله يهديه الله يهديه الذي لا يفرق. هذا إضافة الحمار غير إضافة اليدين. حاجة عجيبة جدا. صحيح حمارك يداك كلامك ثلاثهم كلامك صفتك يداك صفتك حمارك ملكك. كلامك معنى يداك محسوس متصل حمارك منفصل. فهذه عين منفصلة حمارك يداك عين متصلة كلامك معنى. فالمعنى إضافة صفة. العين المتصلة إضافة صفة. العين المنفصلة إضافة مخلوق لخالق إذا كان في الله وملك لك واختصاص بك وأنت مخلوق. هذا معروف. فلماذا جعلتم كلام الله كناقة الله عندك أنت؟ ما نجعل كلامك كناقتك. فكيف جعلت ناقة الله ككلام الله؟ يبقى دي قاعدة خطيرة جدا جدا جدا. وهي الاستدلال بأمر لغوي منفصل قاعدة لغوية وإسقاطها على غير محله. من هنا جاء بالمجاز المحدث وخلط بالحقيقة وظن أن أي خروج عن ظاهر المعهود يكون مجازا. فاسأل قرية ذا المجاز وليس بحقيقة. مستحيل تسأل قرية محمد أسد مجاز. مستحيل يكون محمد أسد حيوان مفترس. ذا مجاز. وألغى السياق وألغى الدلالة التركيبية فاستدل بالدلالة الإفرادية أسد على الدلالة التركيبية التي حقيقة في وضعها لا يخالف فيها عربي واحد بل ولا عمي. ما أحد يقول إذا دخل علي وأنت تقول أقبل الأسد ما أحد يظن أبدا أنا في معنى غير هذا المتبادر وإنما اصطحب إلى هذا الأمر. فدل هذا على معنى قريب معنى بعيد وأسقط هذا المعنى على هذا السياق. لا هو سياق واحد ومعنى واحد ودلالة واحد. ففي فرق هنا. فقعدة الضمائر وعودة ضمائر صحيح يا إخوان، قعدة الضمائر ده باب في التفسير، ولهذا من علوم المفسر، من علوم المفسر قاعدة الضمائر. ولهذا شوف لما جاء الجهمي يناقش أبا عمرو بن العلاء في قول الله عز وجل وكلم الله الله موسى تكليما، فقال اقرأ وكلم الله موسى تكليما. ليه؟ من جهة إعرابية ممكن كجملة منفصلة أقول ها كلم مصطفى، خليه عشان يبقى علامات مقدرة، إبراهيم كلم مصطفى إبراهيم، وارد كلم مصطفى إبراهيم مصطفى المكلم، كلم مصطفى إبراهيم مصطفى المتكلم، صح؟ طيب هو نفسه أراد هنا كلم الله موسى تكليما، يبقى موسى على علامات مقدرة، يبقى موسى هو المتكلم والله هو المكلم، وكلم الله موسى. قرأ أبو عمرو هبني قرأتها هكذا هبني. فما تقول في قول تعالى ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه غير كده وكلمه ربه، لا ربه وكلمها ايه بقى، كلمه ربه كيف؟ طب الرب المكلم والمتكلم فيه فين هو؟ الهاء، الهاء فيه، كلمه ربه. انت تقول رب المكلم، فين فين الفعل اذن؟ مش وكلم، كلم ربه يبقى مقدر، لكن كلمه ربه يبقى الله المكلم، وايضا موسى مكلم، فين المتكلم؟ اين المتكلم؟ فبهت. فعندنا صحيح قاعده الضمائر وعوده الضمائر مسرح، مسرح كبير في اللغه العربيه، والاجتهاد في ذلك مجال. حتى قاعده عوده الضمير الاقرب مذكور وكذا، هذا ليس على الاطلاق، قد تكون هناك قرائن تمنع. فقاعده الضمائر في التفسير صحيح، لكن الاشكاليه بقى في اسقاط الضمائر هنا على الموضع. فالدد ها قال،
قال الدد تسبحوه اي تسبح الله، وليس بمعنى
لا قبل الاستدلال.
قال ولكن تداخل الضمائر يقع وهو معروف في اللغه، وهو مثل قول الله تعالى
دي بقى الفلسفه والصفصطه والشقشقه
إن أرسلناك
يعني كأنه يشرح كلام الله. إخواني في فارق كبير جدا بين الحكم على كلام المخلوق والحكم على كلام الخالق. كلام الخالق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هنا نحمل بقى المجمل على المفصل، لأن المجمل حق والمفصل حق، لكن أنا ما أحمل مجملك على مفصلك بالإطلاق، لأن كلامك قد يأتيه الباطل، فقد يكون مجملك باطل تفصيلك باطل، تفصيلك حق ومجملك باطل، مجملك حق وتفصيلك باطل، إنما كلام الله مجمله ومفصله حق. انتبهوا أحبابي، فمش كل كلام مخلوق أقول إيه يحمل كلام هشام البيلي على مجمله اليوم على مفصله بالأمس وهو باطل، اليوم باطل على مفصل أمس حق. أنا أمدح السلف صح؟ أمدح النبي صح؟ اليوم لو أنا أسأت للنبي يقال ينبغي أن يحمل كلامه اليوم هذا على كلامه السابق، لا. أما كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولهذا مجمله حق ومفصله حق، إنما أنا لا، الباطل يأتيني في مجملي ومفصل، إلا إذا كان مجملي ليس بحق ليس بباطل ومفصلي بحق لكن مجملي يحتمل، فهنا ماذا؟ أرجعه إلى مفصلي، وليس خطأي إلى مفصلي الصحيح، لا. فنقول أخطأت، طب نحكم عليك وأنت لك 10 مجلدات في مدح الصحابة واليوم أنت أخطأت في الصحابة؟ لا نحمل خطأ اليوم على 10 مجلدات، لكن نقول يا اخواني رفقا بدل ما تحكموا عليا مباشره ان بسب الصحابه، انتظروا عرفوني يمكن زل لساني ولا شيء؟ حاضر هنعرفك. طب عرفوني. زل لساني كل يوم؟ استغفر الله. لا انت اليوم انا شلت يميني او شلت يميني وتوقفت مش عارف ايه وراحت ايه وجت ايه، ان انا طعنت في صحابي واحد فكيف؟ اختصارا كلام هذا سب ولا مو بسب؟ سب. استغفر. مو بسب، بين انه مو بسب. شلت يمينه وكل واحد سب الصحابة كده. اذا كان سيدخل بنفسه قال كده لما خطب محمود شاكر، هو قال كده، قال انا ما اسب الصحابة، انا بأبرئ الاسلام من افعال نسبت اليه. فكل واحد عنده كده، وهو المعطل سب الله، وهو الممثل سب الله، عنده هو ما سب، عظم نزه. يبقى لحن في كلام البشر ليس الحكم على المقاصد، وإنما الحكم على ما ظهر. المقاصد بينك وبين الله، قد تسيء لفظا وتموت وأنت مقصدك حسن لا يحاسبك الله، لكن يبقى أن البشر يحكمون على الظهر. نعم.
قال إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تسبحوه أي تسبح الله، وليس بمعنى تسبح الرسول الذي كانت الضمائر
عارفين والله، والله عارفين تمام، عارفين والله ها.
الذي كانت الضمائر عائدة إليه، وتداخل الضمائر كثير في لغة العرب وفي القرآن.
لكن لكن في أدلة على الفصل، في أدلة على الفصل، هذا كلام الله ها.
وفي القرآن كقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
هي لخبطك بدي اسمها ايه؟ لخبطة في الاستدلال، لخبطك، يلخبطك، شتت ذهنك، نسينا القضية. صح، هو ممكن احنا ممكن تجيب لك مجلد كامل اصلا في تداخل الضمائر لسنا في حاجة وبناء عليه ها.
قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. انظر إلى هذه الضمائر كلها ضمير لمفرد.
صح نظرنا والحمد لله. وبناء عليه ها،
إلى آخر كلام.
ما فين بقى وبناء عليه ها
الآخر؟ ومن ليس كذلك قال وهذه الضمائر كل واحد منها يعود إلى مفسر غير المفسر الآخر، ومن كان من أهل الفهم ومعرفة اللغة لا يضيق ذرعا بهذا النوع ويحمله على أحسن المحامل، ومن ليس كذلك فلا يمكن أن يخلو أي كلام مما يمكن أن ينتقد ويوجد فيه بعض العبارات التي قد تعد أو تكون خطأ. وأيضا لا بد أن نبين أنه لا إشكال لو قلنا أخطأ البصير أو أخطأ غيره، الأمر عاد ليس معصوما، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون.
نعم عرفت يا أخواني كيف الضلال، نفس المسألة. فطالما الضمائر كذا فممكن كل واحد يفسر بنفسه، فينبغي أن يكون إحنا نرحم بعضنا بقى. الشغل بقى له إيه؟ وإذا مراده وإذا دلالته وإذا كذا وينبغي، واللي تحمي احمل كلامك على كلام أخيك على أحسن محامل. قال عمر رضي الله عنه التمس أخيك 70 عذرا فإن ها؟ المنظومة دي كلها ده نفس المسألة، هي نفس قاعدة مين؟ علي الجمعة. مدد يا حسين، مدد يا رب الحسين، دي في مجاز في اللغة أصلا، في مجاز في اللغة، بس دول ما يفهمون أصلا. وده هنا بيقول لك لكن الذي لا يعرف هذا تدخل الضمائر قد وقد وقد، يعني لازم نعرف قاعدة تدخل الضمائر حتى نبرر للمستغيثين برسول الله، لازم نعرف المجاز حتى نقول مدد يا حسين هو مدد يا رسول يا رب الحسين. بس انتم ما تعرفون المجاز، ما تعرفون انتم المجاز. يبقى مدد حسين مدد يا رب الحسين يا شيخ طب خلاص يبقى مدد يا رب هبل. مدد يا هبل هي طلعت يعني، يعني مدد يا هبل هي الشرك يعني عشان هو هبل؟ طب ما يبقى مدد يا رب هبل، ايه الفرق؟ مجاز، بل هم ارباب المجاز. يعني لو انتم جنستوا المجاز اللغة العربية يبقى هي مأخوذة من لسانهم وسليقتهم. اللغة العربية على لسان العرب سليقة، انما عندك خزنة وزنة تتعلمها الاول، تعرف المفردة الاول، انما عندها سليقة. ولهذا العربي ما يخطئ، ما يقال وجه خطأ، ممكن يقال غير مشهور، ممكن يقال كذا، لكن العربي عربي سليقة، سليقة. العربي ما عرف فاعل ومفعول وتمييز وحال، العربي ما عرف جملة اسمية وفعلية. لو لقيت امرأة القيس وقلت له يا ما الفرق بين الفاعل ونائبه؟ ما يدري. لكن من لغة العربي؟ يبقى إذا الذين قالوا مدد يا هبل يبقى مدد يا رب هبل، مجاز. ايه الاشكالية في هذا؟ ما الاشكالية؟ ولا المجاز لك؟ تبرر به شركة. فهذه القاعدة يلبسون بها على الناس ويلبسونها لبسة العلم، وإذا ألبسوها لبسة العلم أخذت احتراما وتقديرا، ويجيء من يقول لأمثال هؤلاء مثلكم أنتم أولى بهذا المكان مني. الأشاعرة أهل سنة، ثم نقول هؤلاء المؤولة والمتأول، يبقى إذا ضاع دين الله عز وجل تحت مظلة التأويل. والصواب أنه التحريف وليس التأويل. دليله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، عن مواضعه، عن مواضعه. التحريف، لم يجرؤوا أن يحرفوا الاستواء لفظا فيكتبون في المصحف الرحمن على عرش استولى، فعمدوا إلى تحريفه معنى الرحمن على العرش استولى معنى، فاستوى لفظا واستولى معنى. ده دخلنا في قاعدة الضمائر وموجود وكذا، والآية 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 والآية. احنا عندنا الآن قاعدة قول هذا الرجل، فإذا من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذن علم النبي أوسع، دنيا وآخرة، ومن علوم علم من جود النبي الدنيا والآخرة، ومن علم النبي علم اللوح وماذا؟ والقلم. نعم.
قال نعم. علامة النجمية رحمه الله.
نعم. يعني علي الجمعة بيقول تلقت الأمة هذه القصيدة بالقبول، اشمعنى أنتم عندكم تلقي بالقبول؟ احنا عندنا تلقي بالقبول، وعلى فكرة الأمة برضو تلقت هبل ومنات ولاد بالقبول، لكن أمة مين؟ أمة أبي جهل، وهذه تلقتها بالقبول أمة، لكن أمة مين؟ ولهذا الحمد لله أن الأمة هذه من ألفاظ المشترك. الأمة تطلق رتبة الجماعة من الناس، أمة تطلق رتبة العموم، أمة تطلق رتبة أمة الإجابة، وتطلق رتبة أمة الدعوة، تطلق رتبة الوقت، وذكر من بعد أمة، تطلق رتبة جمع خصال الخير، إن إبراهيم كان أمة. نعم.
قال علامة النجمي رحمه الله تعالى: وأقول إن هذا المخذول قد أعطى الرسول البشري الذي قال له ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، أعطاه حق الله عز وجل من سماع الدعاء وإجابة من دعاه، وأعطاه مغفرة الذنوب وكشف الكروب وجلب المطلوب، وأعطاه المغفرة والرحمة، جعله
واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني. هذا يوم القيامة. نعم.
قال: وأعطاه المغفرة والرحمة، جعله في مقام الألوهية مالكا للمصائر، يعذب من يريد ويرحم من يريد. وهذا جهل عظيم، وكأن هذا الرجل لم يقرأ كتاب الله ولم يسمع دعوة التوحيد التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع أحدا من دون إذن ربه لنفع أمه وأباه. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في سفر وتبعه أصحابه فدخل في
أصحابه
وتبعه أصحابه
ولا الضمائر برضو. نعم.
وتبعه أصحابه فدخل في مقبرة فتخطى القبور حتى أتى إلى قبر فجلس عنده فبكى وأبكى من حوله، ثم رفع رأسه فقال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، يعني أمه، وإني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن ينقذ أحدا،
أن ينقذ أحدا،
يملك أن ينقذ أحدا،
ولهذا نعم لكان
لو يملك أن ينقذ أحدا بغير أمر ربه لأنقذ أمه. وقد أخبر حين قال: رجل أين أبي؟ قال: في النار.
يعني أنقذ أباه وأنقذ أمه لو كان النبي يملك. ف بل سبحان الله يا إخواني، وهذا الموقف مما يفرق فيه بين الرب الذي يملك المغفرة ويملك كل شيء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يملك إلا ما أعطاه الله. قل لا أملك لنفسي فضلا عن غيري ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لنفسي. وهذا فيه قطع الطمع في التعلق برسول الله فيما يختص بالرب عز وجل. النبي ما يملك لنفسه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك لك نفعا ولا ضرا؟ الحسين من باب أولى ما يملك نفسه، فكيف يملك لك نفعا أو ضرا إذا كان النبي ما يملك؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي جمع أهله وخاصته وعلى رأسهم فاطمة بنت رسول الله: اعمالي فلست أغن عنك من الله شيئا، أنا ما أغن عنك يا فاطمة، أنا ما أغن عنك يا صفية عمة رسول الله، أنا ما أغن عنك يا عباس يا عم رسول الله. فإذا كان النبي ما يغن عن فاطمة ولا العباس ولا صفية، يغن عن من يا أخوان؟ ولهذا أصحاب السلاسل النسبية الطويلة هذه، الواحد عنده ورقة يلفها ويضعها في علبة كبيرة، دي سلسلة نسب إلى النبي، إلى الحسين ثم إلى النبي، أو إلى حسن أو إلى أي أحد من أهل البيت، موجودة. ولو تريدها الآن، اذهب هسه ما في مشكلة، تصبح من الصباح منسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في تحريم من ادعى إلى غير أبيه، لأن هذا ادعاء نسب ليس لك، دعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. لكن لو افترضنا أنك من نسب رسول الله، يشفع لك هذا إذا لم تكن عاملا بالطاعات؟ شفع للنبي لأبي لهب أن عمه هو الرسول؟ أبدا. تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم الرسول، أصلا هذا عاد الرسول، تبول وقف مع الرسول أبو طالب، شفع له ذلك؟ أبدا ما شفع له. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل قول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إنما حصل أن النبي شفع في التخفيف فقط، لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، ليس في الإخراج. أمه أراد أن يدعو له، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. إن أبي وأباك، الحديث عند مسلم، أحد متواتر عنده مسلم، حديث صحيح، إن أبي وأباك في النار. وجاء عند أحمد لفظة الأم، أيضا جاء أن النبي أخبر أن أمه كذلك في النار، أن أمك كذلك في النار، وأن أبا طالب مات على الشرك، وأن أبا لأنه قال على ملة عبد المطلب وليس مؤمنا كما يقول الأشاعرة، يقول الأشاعرة بأنه مؤمن، لا يا أخوان، هذا يلزمهم أصلا. ولهذا لو نفت الأشاعرة أن أبا طالب مؤمن لرددنا عليه بلازم مذهب في الإيمان. مذهب في الإيمان ما هو يا أخوان؟ التصديق. وأبو طالب كان مصدق، يبقى يلزم أن يقول مؤمن، ومع ذلك هم يصرحون بأنه مؤمن. يقول يسري جبر: أبو طالب مؤمن وليس مسلما لكنه مؤمن. معنى معروف ان كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لكن هو جعله مؤمنا لا مسلما، جعله مؤمنا لا مسلما، مؤمن بالتصديق. طب وحديث وقول لما كان النبي والذين امنوا يستغفر المشركين؟ قال نعم ده حق، لكن الله اراد ان يسد الباب، لان ممكن ياتي غير ابي طالب ويقول يا رسول الله ابي وابي وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمنع من إذا منع من الاستغفار يقول لما أبو طالب طيب، ولا يدري الفرق بين أبي طالب المصدق وبين أبي الغير مصدق، فسد الباب، فلا تستغفروا لأحد. ولهذا لا نستغفر لهؤلاء لأبي طالب، وإن كان ماذا؟ وإن كان مؤمنا. ليه؟ سدا للباب أن يستغفر أحد من الصحابة لأبيه الذي ليس بمؤمن في الباطن، فسد الباب. وأما حديث النبي في أنه في النار هذا لكن لا يخلد. فعندهم الإيمان والتصديق، ولذا لازم هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا، وإلا تناقضوا، وإلا تناقضوا. فهذا كله من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك وهم يصفون ابن عبد الوهاب وأبناء أحفاد أنهم وعندهم غلو في التكفير، ويصفون أهل السنة بأنهم مكفرون، ومع ذلك البصير في كل هذا العلماء من ابن عبد الوهاب وما دعوة ما نص على تكفير عينا. وبه نرد على الطائفة أيضا الأخرى التي تقول عذر بالجانب في هذه دي استغاثة شركية، فهل ابن عبد الوهاب كفر البصيري؟ دي استغاثة شركية. فهل أئمة الدعوة كأبي بطين اللي علق على البردة، له تعليق على البردة، كفر البصيري؟ افتح عقيدة ابن عبد الوهاب، هتلفظ عقيدة ابن عبد الوهاب، افتح عقيدة ابن عبد الوهاب، وهم يقولون بأنك تكفر البصير، وهو ينزه نفسه عن ذلك. وأبو بطين ما كفره، مع أنهم يقولون الاستغاثات الشركية شركة أكبر، مو بأصغر، أكبر. ليه؟ الاحتمال أنه لو قامت الحجة عليه لرجع عن ذلك، فاحتمال الجهل في هذا الباب. إذن ليس كل من وقع في شرك وقع الشرك عليه، خذوها من الوقائع العملية. طبعا احنا عندنا من كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الكثير في الإعذار، لكن من الوقائع العملية احفظوا ما تعلق بالبصيري. أليس ما عند البصير استغاثة شركية؟ الجواب بلى، على ما لم يكفره ابن عبد الوهاب. حتى الشيخ الفوزان هذا التعليق على الموضع هذا، على ما لم يكفره ابن عبد الوهاب. ما هو رسالة القصيم عقيدته، اقرأ وتعليق الفوزان حفظه الله.
نعم الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم،
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة الهلال القصيم في رد افتراءات، قال: وإني أكفر البصير لقوله يا أكرم الخلق، وأني أقول، وذكر عدة مسائل، ثم قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
طب علق الشيخ الفوزان على وأني أكفر بصيري، قال: وهذا من الشيخ تفريق بين النوع والمعين، نوع والمعين، وهذا المطلوب أصلا. إذا ليس كل ما وقع في شرك وقع في شرك عليه، ولذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذه المسألة في بعض المواضع أن هذا شرك وظاهر وهو الأخيره، يقصد به أن المناط هذا غير متحقق، في جهل لكن المناط متحقق عليه، وهذا نخالف فيه الشيخ. طب لو قصد الشيخ أن العذر بالجهل لا يصلح في هذا أصلا، نقول هذا يناقض كلامه حفظه الله تعالى في المواضع التي يصرح فيها، حتى الذبح الغريبة في بعض الفتاوى ذكرها أنه كذلك لابد من إقامة الحجة نظرا للجهل. نعم،
كلام الشيخ الفوزان.
نعم،
قال: العلامة الفوزان في تعليقه على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البصير لقوله يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير المعين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبصير كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول يا أكرم الخلق.
طيب يعني الشيخ الفوزان بيعتقد أن ابن عبد الوهاب لا يرى تكفير المعين؟ ها،
قال: والبصير كلامه كفر كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق إلى آخره.
يبقى كلامه كفر وشرك، يعني هو أخص شرك، لأن كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. طيب
إلى آخر ما قال في البردة، وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه
الحجة. طيب خلاص خلاص، إذا أي كلام ما يخالف للشيخ هذا ماذا هيكون محمول على ماذا؟ يقول القرآن موجود والإذاعة القرآن، يعني الحجة بلغت، يعني يرى أنه ما يعذر لأن الحجة بلغت، وليس لا يعذر لأن الحجة ما بلغت، وهذا ما في عذر. نعم، وإحنا يعني القاعدة هذا، لكن طبعا إحنا نخالف الشيخ هذا مسألة إن إيه القرآن موجود ومحطات القرآن موجودة، وكأن محطات القرآن في العالم الإسلامي هي محطة القرآن بيدرس فيها الفوزان ويدرس فيها ابن باز، ما يدرس فيها جودة المهدي ويدرس فيها علي جمعة، ويدرس فيها البوطي ويدرس فيها هذا مشهور الأيام دي السوري، هذا اسمه المشهور ده اسمه ايه؟ النابلسي هذا
محمد راتي،
الذين يروجون للشركيات، هذه محطة القرآن الموجودة الآن عند الناس. نعم.
وعلق على عدم تكفير شيخ ابن الفارض في نفس الرسالة، قال شيخ الفوزان: ابن الفارض صاحب المنظومة التائية في وحدة الوجود، فيها كفر وإلحاد والعياذ بالله، ولكن الشيخ لا يكفر صاحبها لأنه لا يدري ماذا ختم له، ولا يدري هل بلغته الحجة أو لم تبلغه.
نعم. في التعليق هنا على إن أين أبي قال في النار، قال عياض في إكمال المعلم قوله الذي سأل إن أبي وقف في النار، من أعظم حسن الخلق والمعاشرة السيئة، لأنه لما أخبره بما أخبر ورآه عظم عليه ورآه عظم عليه، أخبره أن مصيبته بذلك مصيبته ليتأسى به. قال في عون المعبود: وكل ما ورد بإحياء والديه وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى، وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على وضعه، كالدار القطني والجوزقاني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن ناصر وابن الجزي والسهيلي والقرطبي والمحب الطبري إلى آخر ذلك. نعم. نعم. نعم.
في حديث طويل رواه الإمام أحمد في المسند، جاء رجلان إلى رسول الله فسألوا عن الأم، قال: أمكما في النار، فأدبر والشر يرى في وجوههما، فأمر بهما فرد فرجع والسرور يرى في وجوههما رجيا أن يكون قد حدث شيء، فقال: أمي مع أمكما.
نعم.
لكن حكم عليه شيخنا محقق المسند قول اسناده ضعيف لضعف عثمان وابن عمير البجلي.
لا لكن طرق اسناد هذا.
حديث أبي رزين عند أحمد، قال: قلت يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار. قال: قلت فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ قال أبي الصواب. حكم علي بالضعف.
لكن لا له له طرق هذا ما. نعم. شوف حب الشيخ الألباني حسنه. نعم. بالطرق. نعم. من أي ظني؟ ظني عنده هو في بعد هذه الوضوح إن أي ما هذا مشكلة، هذا يعني يميل يا شيخ الشنقيطي في هذا، لكن هذا ليس صحيح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في موجود في مجلة طويل نعم 32 في مجلة إيه؟ أقصد في مجلة، أرسله لي نشوف كذا لو كان ينتفع به ما يقرأ. بسم الله الرحمن